السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن، كتاب الفتن. الفتنة قال بعض العلماء أصلها الاختبار والابتلاء. فتن الشخص، اختبر الشخص، وبعد ذلك قد تطلق الفتنة على ما يؤول إليه الاختبار من شر وبلاء. فإذا آل الاختبار إلى شر قيل فيه فتن الشخص. والفتنة قد تطلق على التعذيب بالنار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وقال بعض العلماء الفتنة تطلق على الصرف والتحويل. فتن الشخص، صرف الشخص. وفي الغالب ما تطلق على الصرف إلى الشر، الانصراف إلى الشر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فقوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أن أنتم يا أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن الإيمان إلا الكفر، إلى الكفر، إلا من كتبت عليه الشقاوة. المعنى: فإنكم يا أهل الكفر والآلهة التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن الإيمان إلى الكفر إلا الشخص الذي كتبت عليه الغواية. فالفتنة تطلق على الصرف والتحويل، على الابتلاء والاختبار، على إدخال الذهب في النار لتتبين جودته من رداءته. من أصل معانيها كما أسلفت الصرف والتحويل، فتن صرف. قال الشاعر في ذلك: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. لئن فتنتني، لئن صرفتني عن منهجي وعن الحق الذي أنا فيه، فبالأمس أفتنت صرفت غيري. فالفتنة تطلق على الصرف والتحويل، تطلق على الاختبار والابتلاء، تطلق على صرف الشخص إلى الشرك. ومنه الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم، عن الإسلام، من الكفر أشد من قتلهم. وكما هو الشأن في اصطلاحات الكتاب العزيز والسنة المباركة أن الكلمة قد تأتي ولها جملة من المعاني، لكن يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. في السياق الذي وردت فيه هو الذي يعطيها المعنى اللائق بها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء واختبارا. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي أن الفتنة، قيل هنا العذاب، لا يصيب الظالمين فقط، إنما يصيب الظالمين ومن أقرهم على ظلمهم، أو من سكت على ظلمهم، من سكت على ظلمهم. تقوا فتنة، قيل اتقوا عذابا، لا يصيب هذا العذاب أهل الظلم فقط، إنما يصيب أهل الظلم ومن معهم أو من سكت عنهم. وقد ورد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض قسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يقسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يقسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، ثم يبعثون على نيتهم. فالعذاب قد يأتي يعم الظالم ومن سكت عن ظلمه ومن لم ينكر عليه ظلمه. وفي الباب مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا لنجوا جميعا. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الملقب بحية الوادي ولقب بحية الوادي لسعة حفظه رحمه الله، وكان من أعلم أهل عصره بعلم أهل الحديث. والبخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. قال: حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أسماء فهي بنت أبي بكر ذات النطاقين، أم عبد الله بن الزبير وزوجة الزبير بن العوام وأم عروة بن الزبير. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، يعني أنا واقف يوم القيامة على حوضي أنتظر الذين سيأتونني على حوضي، فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرة، يعني رجعوا على أدبارهم تركوا الدين. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. ونحن نقول ذلك، نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو نفتن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل، وأبو وائل اسمه شقيق بن سلمة. قال: قال عبد الله وابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني أناولهم من الحوض يشربون، اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعوذ بالله من الفتن، فهؤلاء فتن وارتدوا عن الدين. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم، من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا. قلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الحديث رواه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أورده البخاري أربعة: أسماء وابن مسعود وسهل بن سعد الساعدي. نعم. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فأصبح مشهورا. والحديث المشهور ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة فصعدا. استدل بالحديث على أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدثت أمتهم من بعده، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأيضا في هذا الخبر إشارة إلى تضعيف حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم، تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم، تورد علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. إلا أن هذا الحديث الأخير لا يصح هذا، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي بواب به البخاري باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصله إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وهذا الحديث له شواهد كثيرة يصح بها، إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. قد قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما وجه هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وبعد أن نصره الله سبحانه وتعالى وبدأ في تقسيم الغنائم أعطى المؤلفة قلوبهم كل واحد 100 من الإبل، أعطى عينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى فلانا وفلانا. والأنصار أعطاهم الناقة والناقتين، مع أنهم هم بعد الله سبب النصر يوم حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين انهزم عنه بعض أصحابه كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن الرسول ثابت متقدم، يتقدم نحو العدو، يقود بغلته. أبو سفيان بن الحارث ابن عمه الذي كان شديد العداوة له، ولكنه لما أسلم أصبح يبلي بلاء حسنا في الإسلام، متقدم نحو العدو صوب العدو، وهو يقول أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب. فقال النبي العباس يا عباس نادي في الناس، نادي، قل يا أصحاب سورة، نادي في الأنصار، قل يا أصحاب سورة البقرة يا من بيعتم تحت الشجرة. وكان العباس صوته شديد جدا، كان من ذوي الأصوات العالية جدا، حتى بعض التراجم يقول لك كان يوصل 8 أميال ويخيف الأسد بشدة صوته. هكذا يقولون الله أعلم يعني. المهم أن الصوت كان عاليا جدا، فنادى العباس بأعلى صوته يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا من بيعتم تحت الشجرة، فقالوا يا لبيك يا لبيك، وانطلقوا إلى الرسول ونصر الله رسوله. فبعد الغزوة يعطي أبا سفيان من الإبل والأقرع بن حابس من الإبل، وهم من المؤلفة قلوبهم، وبعضهم كان يقول يوم بطل السحر في بداية النهار. فلما أعطى النبي الأنصار ناقة وناقتين، وأعطى المؤلفة قلوبهم كل واحد من الإبل، قال الشباب الأنصار غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والله ما زالت سيوفنا تقطر دما منهم، ويعطيهم 100 من الإبل ويعطينا واحدة ناقة ناقتين، شهد أن النبي بلغته المقول. فنادى الأنصار وقال ائتوني ولا يدخل معكم أحد من غيركم. فقال ليس معنا أحد إلا ابن أخت لنا يا رسول الله. قال ابن أخت القوم منهم، فدخلوا عليه فقال للأنصار لكم أن تتكلموا، يعني من حقكم أن تتكلموا، لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فأويناك، جئتنا مكذبا فأمنا بك، جئتنا ففعلنا معك كذا وكذا، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن، يعني منا لله ورسوله. قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. فقال ما مقولة بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله وكانوا لا يكذبون، أما صغارنا فقد قالوا كذا وكذا، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله؟ والله يا معشر الأنصار لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لأحببت أن أكون مع الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. وبين لهم أنه يعطي هؤلاء يتألفهم ويأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير، فبكوا جميعا، بكوا قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. فذكرهم النبي بشيء ينفعهم، قال إنكم ستجدون بعدي، سترون بعدي أثرة أو أثرة، الناس يؤثرون أنفسهم عليكم، الناس يأمرون يكونوا أمراء وأنتم لن تكونوا كذلك، الناس يؤثرون أنفسهم عليكم، سترون بعدي أثرة أو أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجه إرادي في كتاب الفتن أي لا تثيروا فتنا، لا تثيروا قتلا وقتالا بين المسلمين. ولذلك لم يصدر من الأنصار فتن، أرادوا يعني ما كانت منهم الإمرة. حزن بعضهم فقط يوم أن تولى أبو بكر الخلافة وعمر رضي الله عنه وقدمه، فكان يقول منا أمير ومنكم أمير، لكن لما قضي الأمر سكنوا تماما، ما أثروا أي فتن، ما أثروا أي فتن. فالشاهد هو من قول النبي، إراد الحديث في كتاب الفتن لقول النبي اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فحين الصبر يكون أولى من إثارة الفتن، تقدر المصالح والمفاسد، والصبر يكون أولى لك عند الله من إثارة الفتن. فالنبي يقول اصبروا فموعدكم ما عند الحوت، أي ستوفون أجوركم غير منقوصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش، يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان في طبقته يحيى بن سعيد الأموي، أرفع منه يعني أعلى منه يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته يحيى بن سعيد التيمي. حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد قال حدثنا زيد بن أبي قال سمعت عبد الله قال عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثر أمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني ماذا بماذا تأمرنا مع الأمراء الذين سيظلموننا؟ قال أدوا إليهم حقهم، تكلم عندكم حق أدوه وحقكم اسألوا الله إياه، يعني حتى لا تثار فتن، إن صارت الفتن فيها قتل وقتال. قال حدثنا مسدد حدثنا عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي الرجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأيضا حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير هشام يكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أيضا حتى أكمل الأبواب حدثنا إسماعيل وحدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن العرى ابن العرى وابن البرند السامي حدثنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة وابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم عن أسيد بن حضير أن رجلا أسيد بن حضير من أفاضل الصحابة من الأنصار أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني جعلته عاملا أميرا على بلد أو عاملا على الزكوات يجمعه ويوزعه ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني. فالصبر في الفتن أولى من الخروج على الحكام والقتل والقتال. وأيضا في هذا الصدد كما أننا نصبر من حتى الأفعال من حتى الأقوال، أيضا إذا كان كلامك سينفع تكلم، لن ينفع لا تتكلم. في الفتن خاصة إذا كنت تعرف وجه الحق والصواب معرفة جيدة وكلامك سيأتي بنفع تكلم حق وصواب ونفع، لكن إذا كنت فقط تنقل كلام الناس يقولون وأنت تقول مثل ما يقولون فستضر بنفسك أولا لمخالفتك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله إذا استوى عندك الوجهان في الكلام لا تدري في الكلام خير أم شر اسكت، لأن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت، وأيضا في النبي قال من صمت نجا، وأيضا فقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما قوله من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية ليس معناه أنه كفر، إنما مات كما يموت أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يستنكفون أن يؤمروا عليهم أحدا أو يسمعوا كلام أحد، كل واحد كان يريد يمشي من رأسه، تأتيه بأمير لا يرضى أن يكون ماشي بطريقة أميره. فمات ميتة جاهلية أي مات كما يموت أهل الجاهلية والله أعلم. فالحاصل أن من المخارج من الفتن الصبر أحيانا علاج ومخرج من الفتن، وأيضا كما أشرت قلة الكلام في الفتن، لا تتكلم كثيرا في الفتن وأنت لا تعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى